بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضلية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق الكبر ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وذكرت في اللقاء السابق بأن خلق الكبر من أسوأ الأخلاق ومن أقبحها، ولذلك إبليس تكبر على أمر الله عز وجل ورفض السجود لآدم، فكان أول ذنب عصي الله به وعصي الله به، ولذلك أكفره الله عز وجل ومقته ولعنه وطرده من جنته. وذكرت مجموعة من النصوص في القرآن ما يدل على خطورة الكبر، وأن الكبر مهلك لصاحبه، وأن أقوام الأنبياء الذين ناكفوهم وعاندوهم وصدوا دعوتهم إنما منعهم أول ما منعهم الكبر. وقد وعدتكم إخواني وأخواتي بأنني سأتحدث عن الحديث الواردة في ذم الكبر في السنة النبوية، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فانظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للكبر، حيث فسره بضده فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق وجحده، والدفع في صدره كدفع الصائل، وغمص الناس احتقار الناس وازدراء الناس، و يعني عدم رؤية الناس. ولذلك متى ما إن احتقرهم وازدراهم ودفع حقوقهم وجحدها واستهان بها، فإن هذا هو المتكبر. وجاء من حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. والعتل الشديد، شديد الخصومة، وقيل الجافي، الجافي عن الموعظة، وقيل الفظ الغليظ والعياذ بالله، وقيل غير ذلك. وهذا الحديث يشير إلى أن المتكبر من أهل النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ويقول بعض العلماء بأن هؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيد واشتركوا في فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم، فإن داعية الزنا في الشيخ ضعيفة، وكذلك داعية الكذب في الملك ضعيفة لاستغنائه عنه، وكذلك داعية الكبر في الفقير. فإذا أتوا بهذه الذنوب مع ضعف الداعي دل ذلك على أن في نفوسهم من الشر الذي يستحقون به من الوعيد ما لا يستحقه غيرهم. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال له انتعش، وقال له انتعش نعشك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير. وإذا تكبر وعتى وهصه الله إلى الأرض وقال له اخسأ خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى يكون عندهم أحقر من الخنزير. ويقول وعوتب علي رضي الله عنه في لبوسه فقال إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. وكان الحسن البصري يقول إن أقواما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم، فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرف بمطرفه ما لم تفاقروا. وكان وقال وهب لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال أنت حرام على كل متكبر. وكان يحيى بن جعد يقول من وضع وجهه لله عز وجل ساجدا فقد برئ من الكبر. وقال أبو عثمان النيسابوري ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الأحنف ابن قيس عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مخرج أو من مجرى البول مرتين. وقال محمد بن الحسين بن علي ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر. ويقول النعمان بن بشير وهو يخطب على المنبر إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. وقال سعد بن أبي وقاص لابنه يا بني إياك والكبر، وليكن فيما تستعين به على تركه علمك بالذي منه كنت والذي إليه تصير. وكيف الكبر مع النطفة التي منها خلقت والرحم التي منها قذفت والغذاء الذي به غذيت؟ ولذلك إخواني وأخواتي الكبر هذا من الذنوب العظيمة والآثام الجسيمة، ولو لم يكن في قبحه ما ورد من ذمه في القرآن والسنة لكان كافيا، والحديث له بقية إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنا هذه المكالمة. أبو محمد تفضل. نعم تفضل محمد. الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
خير على هذا البرنامج.
وياك الله يحفظك، جزاك الله خير.
عندي سؤالين شيخنا بس.
نعم.
الله يحفظك. بخصوص أنا إذا كنت على وضوء ولامس زوجتي، هل ينقض الوضوء مثلا إذا لامس قص أو غير قص؟ السؤال الأول. السؤال الثاني شيخنا بخصوص أنا صليت في إحدى المساجد الدولة، ففي شيخ كان يصلي فبدل الحاء يقول خار رحمن الرحيم والزالين، كان يقول كذا. في هاي الحالة كيف الصلاة؟ بس بغينا وضح لنا الشيخنا بس.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله جابه. نعم، وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر، تفضل.
حي. طال عمرك عندي سؤال. في شخص كان مريض في العناية المركزة يمكن أكثر من 8 شهور، فعقب توفى الله يرحمه. هل الحرمة أو زوجته، طبعا هي ما جتها المدة الفترة كلها، هل تعد من وفاته؟
وشكرا. جزاك الله خير بودر، تسمع شاء الله جابة. نعم أبو محمود فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمود فضل.
إن شاء الله.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يعافيك.
والله شيخ عزيز، نتمنى لك بعد كل توفيق وصحة وعافية. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم تفضل محمود.
السؤال الأول، لما أكون على سفر يعني جاي من أبو ظبي لأي إمارة ثانية واستوقف عند المساجد، فأكون يعني مستعجل، ولما أدخل المسجد أحصل جماعة، فهل يجوز أني أنا أصلي بروحي عشاني مستعجل، ولا لازم أني أدخل الجماعة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا أعاني من آلام في الظهر في الفترة الأخيرة، ورحت للطبيب، لكن الحين أحس بتحسن كثير، لكن الطبيب قال لي ما تنزل ولا تشيل شيء ثقيل لين نشوف الأشعة النهائية ونقرر حالتك. فأنا حاليا محتار وصلي يالس، هل أستمر ولا يعني لابد أني أصلي صلاة كاملة مدام أحس بتحسن؟ وجزاكم الله خير وما قصرت.
جزاك الله خير أبو محمود، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيف الشيخ سؤال محمد، يقول ما حكم لمس الزوجة بقصد أو بغير قصد، هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للمس الرجل لامرأته وهو متوضئ أو لمس المرأة لزوجها وهي متوضئة لا ينقض الوضوء، في الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف لكن هو راجح، وقد دلت على ذلك أدلة السنة النبوية.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أنه صلى في مسجد خارج الدولة، ويقول الإمام كان يقرأ ويبدل بعض الحروف، يقول مثلا يقرأ الرحمن بدل الرحمن، ويقرأ الزالين بدل الضالين، فيقول هل هذا التغيير تصح معه الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للحن في الصلاة على قسمين، لحن جلي ولحم خفي. أما اللحن الخفي فهذا اللحن المكروه الذي لا تبطل به الصلاة، وهو ما يغير ما فيه تغيير في بعض الأحرف لكن لا يغير المعنى. وأما اللحن الجلي فهو الذي تبطل به الصلاة، وهو الذي يغير المعنى، مثل قلب هذا الحرف، فإذا قال الرحمن الرحيم هذا والعياذ بالله أخطأ خطأ كبيرا، وهو لحن جلي تبطل الصلاة به، ولا يجوز لهذا الرجل أن يصلي إلا بمثله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو بدر، يقول شخص مريض وهو في العناية لمدة 8 أشهر ثم بعد ذلك توفي، فيقول متى تبدأ عدة زوجته؟
الحمد لله، تبدأ العدة بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها من ساعة إعلان وفاته، وأما كونه في العناية المركزة وما زال يطلق عليه مريضا ولم يمت فإنها لا تعتد في مثل هذه المرحلة، وإنما تعتد بعدما يعلن عن وفاة زوجها، والعدة 4 أشهر و10 أيام، وهذا بالإجماع، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمود يقول في بعض الأحيان أكون على سفر، ويقول أقف في الطريق والمسجد يكون في الطريق، لكن يقول عندما أدخل أجد جماعة يصلون، فيقول أنا مستعجل، هل يجوز لي أن أصلي لوحدي وأنصرف، أو يجب علي أن أدخل مع هذه الجماعة؟
الحمد لله من دخل المسجد يلتزم بصلاة المسجد، يلتزم بصلاة الإمام الراتب، وإذا كان هناك جماعة فإنه يدخل معهم ولا ينفرد عنهم، لأن بهذا يكون قد خالف مقصود الشرع من مسألة الجماعة. ولذلك أخي الفاضل تدخل معهم بارك الله فيك حتى لو كنت مستعجلا، وسيسر الله لك الأمر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل.
الشيخ بخصوص هذا اللي قلت لك للشيخ اللي يقرأ الرحمن الرحيم، الحين في هاي الحالة الشيخ يقول يعني لا يصح، هل أعيد الصلاة؟
نعم تعيد الصلاة. نعم
عيد الصلاة.
نعم، وإن كان بعض العلماء يقول يصلون لكم، يقول لا يعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعلم، لكن الاحتياط أنك تعيد بارك الله فيك، وأيضا تنبه الجهة المسؤولة إذا كان مسجد رسمي لابد من الاتصال بالأوقاف بالجهة الرسمية و
خارج الدولة. يقول فضل الشيخ
خارج الدولة،
لا لا مو خارج الدولة، في إحدى الإمارات عندنا.
إيه لا لابد أن تبلغ الجهة الرسمية، وإذا كان شركة أو مسجد خاص تبلغ صاحب الشركة، لابد هذا من الباب الأمر بالمعروف أن المنكر، لأن هذا خطر على صلاة الناس.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله رد. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله
لشيخنا الجليل الدكتور عزيز فرحان،
حياكم الله
الشيخ عزيز،
الله يحييك.
وسلامنا كذلك للإخوة الكرام وعبد العزيز أحمد. فالأمرك في بعض المساجد وخاصة يوم الجمعة ألاحظ أن الأذان الأول يؤذن من قبل مؤذن المسجد أو المؤذن المقيم، بينما الأذان الثاني والإقامة من قبل أحد المصلين. يعني
كيف من قبل المصلين والأذان؟
يعني الأذان الأول المؤذن
يؤذن
ثم في الأذان الثاني لما يدخل الخطيب هل أذان والإقامة،
يعني شخص آخر يؤذن الأذان الثاني ويقيم.
نعم من الإخوة المصلين يعني.
نعم.
فأيهما أفضل؟ إن هذاك رغم أن المؤذن المقيم موجود ترى. والسؤال الثاني التابع للسؤال الأول، أنا اللي عارف أن عدد المؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 4، وأتذكر بلال بن رباح وعمرو بن كلثوم، لكن هذا في الواتساب سأل سؤال كم عدد مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أجاب 1، وهذاك الثاني اللي كان يسأل قال لا عددهم 6. فبا تفسير من فضيلة الشيخ. السؤال الثالث والأخير، يوم أمس أحد الإخوة جزاه الله خير تكلم عن الخشوع في الصلاة وقال إن جمالية قراءة الإمام تجعله يكون خاشع، وأنا فعلا أيدي في هذا الكلام، كذلك نظافة المسجد، وأيضا من يسمع الأذان وبيته يكون بجانب المسجد. الجميل جدا أن الإنسان، أنا أرى من وجهة نظري هذا، وهذا يصحح لي فضيلة الدكتور عزيز فرحان، أن من يبدأ مثلا صلاة الصبح أو الظهر من ساعة الوضوء أنه هو يكون خاشع ويتخلص من الكراكيب العقلية، لأنه ما يشغل عادة إنسان ما يشغل داخل الكراكيب العقلية في عقله، مثلا يقول بحصل وظيفة ما بحصل وظيفة، بتقاعد ما بتقاعد، الأسهم ترتفع ما ترتفع. فلما يقطع المسافة ما بين البيت إلى المسجد أو ذهاب إلى المسجد يتخلص من هذه الأشياء، وهذا يخليه يخشى خشوع تام. لكن أنت تروح أيضا في المسجد هناك وخاشع، ومثل ما قال الأخ وأنا قلت وأنت قلتوا، تحصل اللي جنبك من على اليمين على اليسار هذا يوترك لأسباب كثيرة وأنتوا عارفينها، فيخرجك من حالة الخشوع. فما تعليق أيضا على هذا الكلام من فضيلة الدكتور عزيز، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعيدة، حياك الله. أخ زهر تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خزار تفضل.
الله خير، كيف حالك يا عزيز؟
حياكم الله، أهلا وسهلا،
يعطيكم العافية إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم في صلاة الفجر حصل نقاش مع بعض الشباب في الصلاة تحت الشروق، وواحد قام يصلي ويعني الشروق مضى 10 دقائق، فهو صلى، سأل واحد في المسجد قال له أصلي؟ قال له أيوة يجوز تصلي 10 دقائق. بعد ما خلص الصلاة قلت له لا، محطوط 20 دقيقة، لكن أغلاها شيخ 15 دقيقة، يعني من 15 دقيقة أنت ممكن تصلي، يعني 5 دقائق ما لو انتظرتها جزاك الله خير، ما انتظرتها بارك الله فيك. فالشخص الثاني قال لي لا، الزمن هذا ما محدد أصلا، إحنا عندنا في مصر من ما تشرق الشمس يصلوا على طول. قلت له كيف المواعيد هذه تحطت من جهة، يعني جهة 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 مزولة، يعني على المسؤولية هي من الأوقاف. قال لي لا ما في كلام زي هذا، الزمن هذا بعد الشروق على طول الصلاة. فعايز فضيلة الشيخ يعطينا يعني فتوى مقنعة لنا إنه يسمع الكلام هذا، بإنه والزمن المحدد كم للشروق، يعني الواحد إنه يصلي بعد شروق الشمس يصلي كيف وبإثبات
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
جزاك الله خير، واضح إن شاء الله.
والسؤال الأخير،
تفضل تفضل.
للأذان بتاع الجمعة، يوم الجمعة في أذان قبل الصلاة بساعة، شو وجوب الأذان هذا يعني؟
إن شاء الله.
عايز أعرف يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير خزاهر، حياك الله، تسمع إن شاء الله رد. فضيلة الشيخ، نعود فضيلة الشيخ للسؤال أبو محمد، بالنسبة لمن يعني يقرأ وعنده لحن يغير المعنى في الفاتحة، في هذا الحال فضيلة الشيخ هل يجوز لمن يصلي خلفه أن يقطع الصلاة، أو يجب على من يصلي خلفه أن يقطع الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجب أن تقطع الصلاة، هذا كالمحدث إذا علم بحدثه، ولذلك يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن ينبه الإمام وأن يقول له كن مأموما إذا لم يترتب على ذلك فتنة. وأنا ذكرت بأنه لا بد من،
يعني فضيلة الشيخ يقطع الصلاة،
نعم
يقطع الصلاة،
نعم يقطع الصلاة
ويقطع صلاة الإمام،
يقطع الصلاة ويقول ينبه الإمام، يقول أنت لا تصلح أن تكون إماما، ينبهه يقول أنت لا يصلح أن تكون إماما، ويأمره بأن يقطع صلاته وأن يكون مأموما، هذا إذا لم يترتب فتنة. أما إذا ترتب على ذلك فتنة فيصلي لوحده ينفرد ويتركه، لكن لا بد من تبليغ الجهة، هذا إذا كان تابع لجهة رسمية شرعية. أما إذا تابع لمسجد خاص أو مصلى خاص كشركة أو سوق أو كذا، يذهب إلى إدارة السوق أو إدارة الشركة يقول اتقوا الله، كيف تضعون شخص ما يحسن قراءة الفاتحة، والفاتحة قراءته ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة من ركعات الصلاة. إذا قال الرحمن والعياذ بالله الرحيم، هذا يغير المعنى من أسماء الله تعالى، الرحمن هو من أعظم الأسماء بعد اسم الجلالة الله، كيف يقول الرحمن الرحيم؟ وهذا معذور كونه هو يعني لا يحسن، هو كونه غير عربي لا يحسن، يصلي بمثله فقط تصح صلاته بمثله، أما بمن يحسن الفاتحة لا، ما يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمود، فضيلة الشيخ يقول عنده آلام في الظهر، ويقول أشعر الآن بتحسن كثير، لكن يقول لا زال المرض موجود، فيقول الآن أنا أصلي وأنا جالس لا أنزل، يقول خشية أن يرجع الألم، فيقول هل يصح مني هذا الأمر أو يجب علي أن أصلي صلاة فيها ركوع وسجود بما أن الألم خف؟
الحمد لله، بالنسبة أخي الفاضل للواجبات يأتي بها الإنسان على الاستطاعة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان الإنسان مريضا وأمره الطبيب بعدم الصلاة، أمره بعدم القيام بالصلاة، فإن يصلي جالسا، وإذا برئ وشفي من هذا المرض ينظر. فإذا كان الطبيب قال له تحتاج فترة راحة مدة أسبوع أسبوعين شهر شهرين حتى تعود لك الصحة، نعم يستجيب ويبقى يصلي جالسا. أما إذا كان المرض قد انتهى ولله الحمد وشفي وليس هناك مضاعفات أو شيء، لا يرجع إلى حالته الأولى بعد أن شفي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد، فضيلة الشيخ يقول في يوم الجمعة كان فضيلة الشيخ عندهم في المسجد يؤذن المؤذن الأذان الأول، ثم يقول الأذان الثاني، ومع الإقامة يؤذن شخص آخر، فيقول هل هذا الأمر يصح وما الأفضل؟
الحمد لله، الذي فهمت من سؤال الأخ أنه يؤذن أذانين،
نعم.
الأذان الأول والأذان الثاني، الأذان الأول يقوم به مؤذن والأذان الثاني يقوم به أحد جماعة المسجد، ما في شيء ولله الحمد. قد يكون المؤذن الرسمي الذي أذن الأذان الأول مكلف بإمامة الجمعة والخطابة في مسجد آخر، ويقوم شخص من المصلين فيؤذن بدله، قد يكون بإعاز منه أو باستئذان مثلا. الحمد لله الأمر واسع، يجوز أن يتعدد المؤذنون في المسجد الواحد على عدد الصلوات وليس في وقت واحد، يعني يؤذنون جميع في وقت واحد، لا، وإنما يؤذن الظهر واحد والعصر واحد، الجمعة الأول واحد يؤذن شخص، وعند دخول الخطيب يؤذن شخص آخر، كل هذا جائز.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول كم كان النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان له وعنده من مؤذن؟
الحمد لله الثابت عنده أولا بلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم وأبو محذورة وسعد القرض، هؤلاء الذين كانوا يعني يؤذنون على الدوام، هؤلاء الأربع الذين يحضرني الآن ذكر أسمائهم. هل هناك من الصحابة من كان يؤذن استثناء؟ قد يكون، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن الخشوع في الصلاة، يقول من الأمور التي قد يعني تكون يستحضر الإنسان الخشوع فيها في الصلاة ويتأمل في القراءة ويتدبر، يقول أن يتوضأ الإنسان في بيته ثم يذهب إلى المسجد ماشيا، يكون ذلك قبل بعد الأذان مباشرة قبل الإقامة، حتى يعني يذهب يقول عند أنه الأفكار في الأمور الدنيوية.
الحمد لله، لا شك بأن إسباغ الوضوء إحسان الوضوء مطلوب المأمور به، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبغ الوضوء ويتم الوضوء من دون إسراف في الماء، والإنسان لابد أن يعلم بأن الوضوء هذا عبادة وطاعة وقربة وله أثر أيضا في الخشوع، وقد جاء في دواوين السنة بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة والتبس عليه أمر في الصلاة، فلما سلم من الصلاة قال بأن أحدكم يأتي إلى الصلاة ولا يحسن وضوءه، وكأنه يشير إلى أن للوضوء أثر على صلاة المصلي وعلى حتى الإمام يعني، فلذلك إسباغ الوضوء مهم وهو سبب من أسباب الخشوع، وهذا يجده الإنسان في نفسه.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ زاهر يقول عندما يجلس بعد صلاة الفجر ويقول تطلع الشمس، متى يقول أصلي صلاة الشروق؟ هل بعد طلوع الشمس مباشرة أو بعد 10 دقائق أو بعد ربع ساعة؟
الحمد لله عندنا أخي الفاضل أوقات النهي 5، أوقات النهي 5، 3 النهي فيها شديد، و2 النهي فيها خفيف، والمعنى بأن الأوقات الثلاثة هذه لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموت، وأما الوقتان فيجوز أن يصلي فيهما الإنسان القضاء والسنن الراتبة إذا فاتته، أما الوقت الأول فهو من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، هذا الوقت من الأوقات النهي فيها خفيف، بمعنى أن الإنسان مثلا إذا فاتته صلاة السنة القبلية قضاها، تذكر صلاة فائتة قضاها إلى طلوع الشمس، الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وارتفاعها قيد رمح بالتوقيت الحالي تقريبا ربع ساعة، من 12 دقيقة إلى ربع ساعة تقريبا حسب تقدير بعض من له اهتمام بها، وهذا من أشد الأوقات، ولذلك يحرم على الإنسان أن يصلي في هذا الوقت من طلوع عند طلوع الشمس وارتفاعها وأن يدفن الموتى فيها، ونلحظ بأن الأوقات الشديدة هذه الوقت فيها قصير، الوقت فيها قصير، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح يعني بعد ربع ساعة بدأ وقت الجواز، وأي شخص يقول بأنه والله يختلف هذا بحسب الدول هذا جاهل، يعني يسمح لي أقول هذا جاهل أو أنه غير يعني عارف لهذه المسألة، هذه تعم جميع الدول وجميع المناطق وجميع الجهات، ولا يقال والله منطقة عن منطقة، لأن طلوع الشمس واحد وارتفاعها في جميع الدول، والوقت الثالث عند قيام قائم الظهيرة وهي الزوال، وهذه الفترة اللي قبل زوال الشمس هذه تسجر فيه جهنم كما جاء في الحديث الذي في البخاري. ولذلك الإنسان يتوقف عن الصلاة قبل أذان الظهر ب15 دقائق، بل بعضهم زاد قال ربع ساعة احتياطا. هذا من أشد الأوقات، لا يدفن فيه الموتى ولا يصلي الإنسان. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى اصفرار الشمس، هذا كله وقت نهي، لكن يجوز أن يدفن فيه الموت، ويجوز بعد الفجر يدفن الموت، لكن عند طلوع الشمس وعند قيام قائم الظهيرة هذا لا يجوز. الوقت الثالث الوقت الشديد عند غروب الشمس، لا يصلى ولا يدفن الموت حتى يغيب قرص الشمس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال بأن يسجد لها المشركون. وجاء في حديث آخر تطلع وتغرب بين قرني شيطان. ولذلك أخي الفاضل يعني صاحبك هذا ينبه ويبين له، ولا يجوز أن يتعصب لرأيه، ولا يجوز أن يقول والله عندنا وعندكم، لا، هذه مسألة شرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المدينة، ولم يقل بأن والله تختلف من بلد إلى بلد. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يبارك فيك من الخير يا شيخنا.
يعطيك العافية، الله يحفظك.
صوت عمرك، أنا عندي تكرم كبش مربينه بحية.
نعم.
ولي قرون، الحين قرون ضرب بالراس من واحد من واحد، هل يجوز أقصهم ويصحهم بحية إذا قصيت قطعتهم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم نعم، كلام أخرى. أخ أشرف تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أشرف، تفضل.
الله يحييك، بارك الله فيك.
الله يحييك،
بارك في شيخنا الكريم،
جزاك الله خير.
يا شيخ لو سمحت، أنا كنت متزوج.
نعم.
وربنا أراد أن يكون في فصل يعني، وتم الفصل بالتراضي والحمد لله. بس كان في بنت لنا، بنت، والبنت دوقت عايشة مع أمها، وبالأحكام العرفية عندنا تم يعني مبلغ لها كالنفقة الشهرية والحمد لله، واللي بيقدرنا رب العليه بعمله معه. هل إن هي بعد عني فيها يعني مشكلة ليا، أو فيها كذنب عليا؟ وبعض الأوقات هم بيحجبوا إن أنا ما شوفهاش، بيشلوها عني، وانا ما برضاش اتكلم عشان ما يصيرش مشاكل ولا يبقى في اي شيء.
ان شاء الله، جزاك الله خير اخ اشرف، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. اخ ابراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ ابراهيم، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير، والله يجزيك خير الشيخ على البرنامج الطيب. سؤالين لو تكرمت.
نعم تفضل اخ ابراهيم.
او عفوا، هو السؤال الاول يعني انا اطلب نصيحه من الشيخ بخصوص يعني الان اصبح في معظم الشركات وفي معظم البلدان، يعني اتكلم تحديدا عن البلدان الاسلاميه، اصبح موضوع في مقر العمل لابد من وجود احيانا الاختلاط، لكن للاسف قد تكون بعض المظاهر او بعض الاثار السلبيه للاختلاط دوت نتيجه لظروف العمل. فانا ارجو نصيحه من الشيخ الله يجزيه خير ويحفظه طول في عمره، ان الانسان لابد ان هو يعني يكون ممتثل للشرع وللاحكام الشرعيه، في لان احنا اصبحنا نشوف في مشاكل كثيره بتطلع وتاثر على البيوت نتيجه للاختلاط في العمل، واللي يكون زائد عن حد العمل يعني. فحابب اسمع نصيحه الشيخ في الموضوع ده. وفي النقطه الثانيه، اذا كان الشخص بيعمل في قطاع البنوك او الشركات التمويليه الاسلاميه، بيكون في جهه رقابيه شرعيه هي اللي بتنظم اليه العمل عشان تتاكد ان هي تكون مطابقه لاحكام الشريعه، فإذا شخص يعمل في جهة معينة من الجهات ديت ووجد بعض الأخطاء إيه اللي يتوجب عليه إذا كان هو يعني قد يكون في ضرر إذا هو قال إن المعاملة دي مش مطابقة أو فيها إشكالية مع أحكام الشريعة؟ هل يقع عليه إثم؟
يعني تقصد إذا يعني قال
فيما يخص موضوع الأرباح تحديدا أو الرسوم اللي تكون على بعض المعاملات يعني.
نعم نعم
تحديدا أنا أتكلم على جزئية كمان إن في حالة التأخر في السداد إن لازم يكون مبلغ الفائدة ثابت بغض النظر عن المبلغ المتأخر
عن غرامة تقصد
يعني. إيه نعم نعم. فهل الشخص يأثم في الحالة ديت إذا كان هو شايف إن في ضرر ممكن يقع عليه إذا هو قال إن المعاملة دي فيها خطأ أو كده؟ نفس الوقت هل يجب عليه إن هو مثلا يبحث عن إذا كان في أخطاء لا يمكن تصحيحها يبحث عن مكان تاني ولا ما فيش عليه إثم يعني؟
جزاك الله خير والله يحفظك. جزاك الله خير. الله يحفظك ابراهيم. تسمع ان شاء الله الرد. بهزاء تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله بهزاء تفضل.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى الشيخ الله يحفظك. انا عندي سؤال. عندي الوالد الله يحفظه عنده ماي ابيض في العين وقرر الدكتور انه يسوي له عمليه سحب الماي الابيض هذا فهو رافض. فقال الدكتور اذا ما يسوي العمليه يفقد بصره يعني تدريجيا. فإذا احنا يعني شلينا الوالد وما خبرنا لان الدكتور قال انا بسوي له تخدير كامل فاذا ما شلينا الوالد وما خبرنا ان يعني بيخدره كامل في اثم بارك الله فيك على اساس مصلحته الله يحفظك.
يعني تقصد من غير رضاه من غير
رضا؟ نعم. اذا ما سوى العمليه يعني عينه يختفي البصر او يفقد البصر تدريجي بارك الله فيك. الدكتور قرر لازم يسوي العمليه لان الماء هذا يسبب العمى بارك الله فيك.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير بهزات. تسمع ان شاء الله. حياك الله. حياك الله. نعم جزاك الشيخ على السؤال. الاخ زاهر يقول ما الحكمة من الأذان الأول لصلاة الجمعة؟
الحمد لله بالنسبة للأذان الأول هذه يسمى السنة العثمانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما اتسعت المدينة وكثر العمران والبنيان وأصبحت هناك بيوت بعيدة قام عثمان رضي الله عنه فأمر به التأذين قبل الوقت بقليل حتى يتنبه الناس لصلاة الجمعة ويغلق الناس حوانيتهم وأهل البساتين والمزارع يتهيئون للصلاة. واستمرت سنة ولله الحمد إلى يومنا هذا.
بارك الله فيكم. فالشيخ أبو عبد الله يقول عنده كبش وقد يعني جعله الأضحية فيقول الآن قرونه ضربت في رأسه فيقول هل يجوز أن أقطع هذه القرون وهل يصح بعد ذلك أن يكون أضحية؟
الحمد لله. إذا كان القرن يؤذي الخروف بحيث أنه دخل في لحمه أو بدنه نعم يجوز لك أن تزيل الضرر من هذا الجزء من القرن الذي تضرر به وتذبحه لله الحمد أضحية لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أشرف يقول أنه كان متزوج وانفصل عن زوجته بالتراضي ويقول عنده بنت الآن تعيش مع أمها ويقول أنفق على البنت لكن يقول فضيلة الشيخ هل علي ذنب في ذلك أن البنت تعيش بعيدة عني ويقول في بعض الأحيان لا يسمحون لي أن أراها وأنا يقول لا أريد أن أعمل مشاكل فيقول هل علي شيء هل علي ذنب في ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لك يجب عليك أن تنفق على ابنتك المدة التي قررتها المحكمة. الأمر الثاني لا يجوز للزوجة ولا لأهلها أن يمنعوك من رؤية ابنتك أو التواصل معها أو الحضور أيضا لديهم لرؤية ابنتك فهذا حق مشروع كفلته الشريعة لك وأيضا المحاكم تأمر بهذا. وكون المشكلة حصلت بينك وبين زوجتك وحصل انفصال ما يجوز الخلط خلط الأوراق ويعني إدخال شيء في شيء هذا قدر الله، ما استمرت العلاقة الزوجية، حصل انفصال، لكن هذه العلاقة أثمرت بطفل. ما ذنب هذا الطفل أن يعيش ضائعا تائها بين والدين وتقوم الأم بمنعها وأهل الأم؟ يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوه سبحانه وتعالى، لأن هذا من الظلم، والله تعالى حرم الظلم. المسألة الأخرى كون والله أنت لا تريد المشاكل، يعني هذا يدل على عقلك ونضوجك، ويعني يدل على أنك تريد فعلا السلامة لك ولابنتك، تشكر عليه، لكن هذا ما يكفي، لأن هذه مهما كانت ستنسب إليك، هذه سيقال فلانة بنت فلان، ما يقال فلانة بنت فلانة، تنسب إليك ولا تنسب إلى أمها. لكن تتركها فترة حتى تبدأ الصغيرة هذه تكبر وكذا وتبدأ تفهم، ثم بعد ذلك لك الحق الكامل في حضانتها وفق ما أمر به القاضي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم يريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة، يقول الآن في بعض العمل أو في مقر العمل يكون هناك اختلاط، ويقول هذا الاختلاط يقول أثار سلبية على بعض العوائل، ويريد منك فضل الشيخ توجيه نصيحة لمن يعني يكون في عمل اختلاط أن يلتزم بالشريعة الإسلامية والضوابط الشرعية.
الحمد لله، لا شك بأن المسلم مطالب بأن يكون دائما مراقبا لله عز وجل في حال خلوته وفي حال جلوته وفي حال ضعنه وفي حال إقامته وفي حال يعني وجوده في العمل أو في السوق وفي بيته، ويعني لابد المؤمن دائما حينما يتعامل وفق مراقبة لله عز وجل، وقاف عند حدود الله، بعيد عن كل ما حرم الله عز وجل، هذا هو المؤمن. ولذلك إنسان أحيانا قد يبتلى ليظهر معدنه، يظهر معدنه الأصلي وإيمانه، يظهر إيمانه أيضا بمثل هذه القضايا. لكن بعض الناس قد يدعي دعاوى، والله أنا يعني الحمد لله يعني تقي ونقي وعفيف وطيب، لكن في أول جولة من جولات الاختبار والامتحان يسقط. لذلك عليه أن يراقب الله وأن يعلم بأن لديه عورات ولديه أهل ولديه أخوات وزوجة وبنات، لابد أن يحاسب لمثل هذا الشيء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمقصود بأن المؤمن يجب عليه دائما أمام كل قضية من القضايا، حتى القضايا المالية، يعني أحيانا بعض الناس يمتحن ويبتلى بمسائل مالية، تتاح له الفرصة أن يأخذ المال من دون رقيب ولا حسيب، لكن مراقبة الله عز وجل تمنعه من أن يأخذ درهم واحد محرم أو فيه شبهة. لكن بعض الناس والعياذ بالله قد يتبجح ويقول لك والله أنا الحمد لله ما يهمني المال، لكن عند أول فرصة يحصل من خلاله على المال أبدا ما يتورع ولا يتردد، ويعلم بأنه حرام أو بأنه شبه. كذلك ما يتعلق بعلاقة الإنسان بالآخرين، أيضا يمتحن الإنسان ويبتلى. ولذلك يعني اختصار لهذا الجواب هو في قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول البعض أو يقول فضل الشيخ أنه يعمل في بنك مثلا أو في يقول شركات تمويل، وهذه البنوك ويقول الشركات التمويل فيها جهات رقابية شرعية، فيقول إذا كان الشخص يعمل في هذه الجهة ووجد أن هناك مخالفة شرعية معينة، مثلا يقول الغرامة على التأخير في السداد، ويقول أنا لا أستطيع أن أغير، ومثلا إذا تكلمت قد أتضرر، فيقول هل علي شيء في الاستمرار في هذا العمل؟
الحمد لله، هذه يقدرها الإنسان، يعني يقدر المصلحة والمفسدة، فإذا كان يترتب على يعني إنكاره مفسدة أعظم تعود عليه بالضرر أبدا يترك هذا. وإذا كان يستطيع أن يخبر بطريق آمن ويوصل المعلومة إلى المسؤول عنده بطريقة آمنة من دون ضرر، فهذا يجب عليه، هذا من الأمور الواجبة عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو هزاع يقول والدي كبير في السن وعنده ماء في ما أبيض في العين. ويقول الطبيب قال أنه يجب أن يجري عملية وإلا سيفقد بصره بالتدريج. ويقول هو يرفض هذه العملية. فيقول إذا أخذناه من غير علمه ومن غير رضاه وذهبنا به للمستشفى ولم يعلم إلا بعد إجراء العملية هل علينا شيء؟
الحمد لله نعم عليكم شيء. لا يجوز أخذ الوالد لإجراء العملية بطريقة الحيلة وإنما بالإقناع. فإذا لم يقتنع لا يحل لكم، لأن من شروط يعني من شروط المعالجة والتطبب والتداوي إذن المريض، ما دام أنه يملك عقله وهو في كامل قواه العقلية ومدرك ومعارف لهذه الأشياء لا يحل لكم أن تخادعونه لتجروا هذه العملية، لكن أقنعوا. وممكن الطبيب أيضا يخبره بخطورة بقائه على مثل هذه الحالة وأنه سيسبب له العمى وإن شاء الله الفال بعيد عنه، لكن يخبره ويقول هذه اللي الحالات اللي أمامي لعله يقتنع. إذا ما اقتنع لا، ما يجوز لكم إجباره لأنه لا بد من رضاه. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. من ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم إسبال الثوب إذا كان موازي للكعبين وليس أسفل من الكعبين؟ هل يدخل فيه حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار؟
الحمد لله ما أسفل من الكعبين الحديث ظاهر إذا نزل الثوب تحت الكعبين، أما إذا كان على الكعبين يعني على منتصف الكعب فهذا لا يدخل في النهي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول من هو هارون الرشيد؟
الحمد لله هارون الرشيد هو أحد خلفاء بني العباس، وكان من الخلفاء الذين لديهم حضور قوي في عصره، وكان معظم للعلماء سواء علماء الشريعة أو علماء اللغة، وكان له اهتمام عظيم بخدمة الإسلام والمسلمين ونشر دين الله رب العالمين، ومناقبه كثيرة، ولذلك هو أحد الخلفاء الأماثل الذين يعني سيرتهم وتاريخهم عطر، وأيضا لهم إسهامات كبيرة في خدمة العلم والعلماء.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول قول الله عز وجل استمتع بعضنا ببعض، يقول هل هذه الآية في المسلمين أو الكفار؟
لا يحضرني الآن. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، الذي يظهر من سياق الآية أنه في المشركين، لأن الله تعالى توعدهم بعد ذلك في النار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول تقوم شركة ببيع هواتف متحركة بالأقساط، يقول لكن السعر يختلف على حسب نوع العقد الذي يختاره المشتري، فمثلا يقول سعر الهاتف من غير أقساط يقول مثلا 2000 درهم، وإذا كان لمدة سنة مقسط لمدة سنة مثلا يقول 2020، والمقسط مثلا لسنة ونصف 2050، أو لمدة سنتين 2070، هل يجوز هذا النوع من الشراء إذا اشتريت يقول الهاتف بالأقساط؟
الحمد لله الشراء بالتقسيط أو بالدين جائز إذا كان البائع يملك السلعة ملكا كاملا، ولا شك بأن الزيادة على حسب الأجل، لا يمكن أن يكون سعر الحال كسعر المؤجل، ولا يمكن أن يكون سعر المؤجل إلى سنة كسعر المؤجل إلى سنتين، أهم شيء أن يكون البائع يملك السلعة ملكا تاما، ما في بأس ولله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الأحصان ومن الأخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.